السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومولاه، ما بعد. فمعنا اليوم بإذن الله خاتمة هذا الباب الأول الذي مضى الكلام فيه بكثرة، وهو الكلام على الأنواع الأخيرة، وهي 20، 21، 22، 23. حفاظا بس على الوقت مباشرة نعلق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: 20 في التمييز بين ألفاظ الأداء في المصطلح. الحقيقة أن المؤلف رحمه الله يعني لو أنه لم يضع هذا النوع ها هنا وأرجعه إلى الباب الثاني مباشرة الذي أفرده لكيفية السماع والتحمل وضبط الرواية وأدائها، هذا كان أليق كما فعل غيره من أهل الاصطلاح، لكن ما دام أنه فعل هذا لابد لنا من التعليق. فيقول رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله: 20 في التمييز بين ألفاظ الأداء في المصطلح. هذا النوع اشتمل كلام المؤلف فيه على نقطتين أساسيتين: الأولى بيان ألفاظ الأداء التي يستعملها المحدثون في الرواية، والنقطة الثانية نقد لبعض ما وقع من توسع بعض المحدثين في بعض هذه الألفاظ. إذن هذان الموضوعان الرئيسان في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وبيان ذلك في ما يلي. يقول رحمه الله: في التمييز بين ألفاظ الأداء في المصطلح. ومراده بالتمييز أي بيان اصطلاح أهل الفن في ذلك، فإنهم لا يطلقون الألفاظ هكذا جزافا، بل إذا أطلقوا لفظة فإنهم يقصدون بها شيئا، وإن اختلف الاصطلاح بين زمن وزمن لكن التمييز موجود. فيقول: فما قيل فيه حدثنا فهو ما سمع من لفظ الشيخ. فما قيل فيه حدثنا، يعني إذا قال المصنف حدثنا فلان فهو يريد بذلك ما سمعه من لفظ شيخه. ثم يقول: واصطلحوا. واصطلحوا من هم؟ من الذين اصطلحوا؟ أهل الحديث. أن يقال ذلك فيما حدث به الشيخ جماعة هو فيهم، لأنه يقول إيش؟ حدثنا بصيغة الجمع، فيكون الشيخ يملي على الطلاب أحاديث والتلميذ يسمع فيكتب، ويكون هذا الكلام دقيقا حدثنا صحيح. فإذا حدثه الشيخ وحده فماذا يقول؟ حدثني. ولذلك قال بعدها: وأن يقال حدثني فيما حدث به، أي الشيخ الراوي وحده. يعني هل يتصور هذا؟ يتصور يجي التلميذ إلى شيخه في البيت أو يخصه من بين الناس بشيء من العلم فيحدثه وحده فيقول حدثني. قال: وإن جاز هذا من حيث اللغة أن يقول حدثنا، يعني لو أن المحدث الذي أخذ الحديث عن شيخه وحده قال حدثنا صحيح على صيغة التعظيم، والواحد من الناس قد يعبر عن نفسه بصيغة العظمة، ولله المثل الأعلى. ففي القرآن كثير نجد أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بنون العظمة، ولا شك أنه أعظم عظيم عز وجل. وعدا علينا إنا كنا فاعلين، واضح؟ فمن حيث اللغة جائز، لكن الأولى أن يميز من أجل ماذا؟ أن يميز، أو من يأتي بعده يعرف أنه إيش؟ سمعه وحده أو سمعه من الشيوخ. وهذا له فائدة لو دقق فيه، أنه لو وقع وهم قيل نعم حدثه وحده، فقد يكون هناك لو وجد وهم يعني بحيث تقارن روايته مع الآخرين يقال نعم حدثه وحده، لكن لو قال حدثنا ثم جاءت رواية أخرى من زملائه وأقرانه عن ذلك الشيخ عرفنا أن الحديث تابع عليه، هذه قد يقال إنها من فوائد هذا التمييز. ثم انتقل المؤلف رحمه الله، وبالمناسبة هذا اللفظ حدثنا هو أشهر الألفاظ وأكثرها استعمالا في كلام الأئمة المتقدمين رحمه الله تعالى، فهي أكثر من أخبرنا، ولا شك ولا فرق ولا يعني مقارنة بينهما. وها هنا بدأ المؤلف رحمه الله بهذا اللفظ لأنه من أعلى ألفاظ السمع، وأقوى منه على خلاف بين المحدثين، أقوى منه أن يقول المؤلف التلميذ سمعت، وهذا هو الصواب، أن سمعت أعلى من حدثنا، سمعت أعلى من حدثنا، خلافا لقول ابن الصلاح الذي يرى أن حدثنا أعلى، أن حدثنا وسمعت سواء. والصواب أن سمعت أعلى. لما تذكرون مر معنا في التدليس أن من الرواة من يتوسع في كلمة حدثنا فيقصد بها أهل البلد، لكن لو قال سمعت هل يدخلها الاحتمال؟ جواب لا، لهذا كانت سمعت أعلى من حدثنا. وبالاتفاق كلاهما من أعلى الألفاظ. ثم يقول رحمه الله مشيرا إلى الخلاف في جواز استعمال حدثنا فيما يقرأه الراوي أو غيره وهو يسمع على شيخه ثم يقره عليه، وهو الذي يسميه العلماء العرض. هل يسوغ للتلميذ أن يقول في هذا الموضع حدثنا أم لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله ومن الناس من أجاز حدثنا، يعني من أجاز أن يقول التلميذ أو المصنف حدثنا فيما يقرأه الراوي على الشيخ وهو على الشيخ. يعني مثلا الآن نفترض أننا في مجلس رواية، فيقوم أحدكم ويقرأ الجزء الذي رويته أنا عن شيوخي، تمام، فأقرأته، هذا يسمى العرض، أي أن الشيخ يستمع والتلميذ يقرأ. فبعض العلماء منع إطلاق كلمة حدثنا على هذه الصورة، وهذا مشهور عن بعض العراقيين، واشتد إنكار الإمام مالك على هؤلاء، اشتد إنكار مالك رحمه الله على هؤلاء. لماذا اشتد إنكاره؟ لأن مالك رحمه الله يرى أن هذا مالك رحمه الله يرى أن القراءة على الشيخ أرجح. ليه؟ لأن الشيخ يستمع، فيكون تصويبه لما يقع من وهم أقوى وأظهر مما لو كان يحدث والطلاب ما ينتبهون للوهم. غالبا أن الشيخ أعلم من الطلاب، هذا الغالب ولا لا؟ فلو حدث وهم ما حد انتبه له، ظنوا أن هذا إيش هو الذي رواه عن شيخ. لكن لو كان التلميذ يقرأ ثم أخطأ فإن الشيخ إيش على طول ينتبه، ولكن هذا أيضا يعتريه ما يعتريه من سهو الشيخ. وبالجملة أن المؤلف هنا يقول من أجاز، كأنه لا يميل إليه، بدليل أنه قال بعد ذلك وهو بعيد من الوضع اللغوي. يعني كيف تقول حدثنا وأنت الذي تقرأ أيها الطالب؟ واضح وجه اعتراض بن دقيق. يقول لغة يسوغ، يعني وإن اصطلحوا عليه، لكن من حيث اللغة لا يسوغ أن يقول الطالب حدثنا فلان بن فلان وهو الذي قرأ على الشيخ. يعني يمكن أن تقلب، يكون الشيخ هو الذي الآن يستمع، واضح؟ لكن الصواب هو ما ذهب إليه مالك والبخاري والحميدي وابن عيينة والزهري وغيرهم من الحجازيين من تصويب التعبير عن هذا بقوله إيش حدثنا. ودليل هذا ما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى حينما قال باب ما جاء في العلم، شوف دقة التبويب، وقوله تعالى وقل ربي زدني علما، ثم قال القراءة والعرض على المحدث. يعني من ازدياد العلم أن تقرأ وتعرض على المحدث من أجل أن تزداد علما. ثم قال ورأى الحسن والثوري، هؤلاء العراقيون يخالفون المشهور من مذهبهم، من مذهب أهل بلادهم، ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث الضمام بن ثعلبة رضي الله عنه حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات إلى آخر الحديث؟ قال نعم. لاحظت؟ من الذي يعرض؟ ضمام. ومن الذي يقر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن ضماما تلميذ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الشيخ. فلما عرض قال آمرك أن نصلي خمس صلوات، أن نزكي، أن نصوم، فالرسول في كل مرة يقول نعم نعم نعم. فهذا تماما كحال التلميذ حينما يقرأ على شيخه ويقول شيخه قد أجزت، صحيح، لا عندي اعتراض ولا شيء. فيبوب البخاري على هذا ويقول فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوا. ما قالوا جيب لنا ورقة أو كيف حدثك الرسول، لا. وهذا استنباط دقيق، وهذا استنباط دقيق جدا من البخاري كعادته. إذن نحن الآن في مقام اصطلاحات، فكون الوضع اللغوي لا يدل على ذلك لا يضر، مدام أن فيه مساغا، مدام أن فيه مساغا واصطلح عليه القوم فلا إشكال. ثم قال رحمه الله وأما أخبرنا، الآن انتقل إلى اللفظ الثاني وهو الذي نستطيع أن نقول اللفظ رقم اثنين في استعمال المحدثين المتقدمين. يقول فهو لفظ صالح لما حدث به الشيخ، يعني حينما تستمع الشيخ وهو يحدث فيصح أن تقول أخبرنا، وهذا صحيح. قال الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها. ولما قرأ، الآن الشيخ ابن دقيق يبين أن هذا اللفظ يصلح لثلاثة أمور. اللفظ الآن، الأمر الأول لما حدث بالشيخ، الثاني ولما قرئ عليه فأقر به، يعني أن تقرأ ثم يقول الشيخ صحيح فيسوء هنا أن تقول أخبرنا، بينما لم يرتضه المؤلف في أحدثنا. والموضع الثالث الذي يسوغ فيه أو يصلح أن يقال فيه أخبرنا بأن يقول القارئ أو بأن يقول القارئ أخبرك به فلان فيقول نعم. يعني أحيانا من عادة المحدثين أن يأتي بمرويات لذلك الشيخ فيقول أخبركم فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فإذا قال الشيخ نعم خلاص انتهى، صار هذا أخبار وإقرار من الشيخ بأن التلميذ سمعه، أو بعبارة أخرى يسوغ له أن يقول أخبرنا بذلك فيقول نعم. فيقول ابن دقيق فلفظ الإخبار أعم من لفظ التحديث. لاحظ التقرير هذا لأنه سيكون هناك عليه نقاش، بمعنى أن المؤلف رحمه الله اتكأ على صحة إطلاق لفظة الإخبار على هذه الثلاث أمور على مرتكز إيش لغوي، وهو أن لفظة الإخبار أعم من لفظة إيش التحديث، فكل تحديث إخبار وليس أو ولا ينعكس، هكذا قرر المؤلف. ولكن أبى ذلك الحافظ ابن حجر فقال رحمه الله ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد. صدق، بدليل أن الله قال يومئذ تحدث، ما قال أحاديثها بل قال أخبارها، فهذا يدل على ماذا؟ على أنهما مترادفان، أو لا نقول مترادفان تماما لكنهما متقاربان جدا من حيث المعنى، ولا لغة أفصح من لغة القرآن. ثم يقول الحافظ لكن لما تقرر الاصطلاح، يعني في التفريق بين حدثنا وأخبرنا بناء على ما تقدم، صار ذلك حقيقة عرفية بين أهل الاصطلاح فتقدم على الحقيقة اللغوية. ثم يقول مع أن هذا الاصطلاح في التفريق بين حدثنا وأخبرنا إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم. من هم المشارقة؟ العراق والحجاز ومصر وغيرهم. أما غارب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. واضح؟ إذا نخلص من هذا أن اعتراض ابن دقيق بأن هناك فرقا بين التحديث والإخبار محل نظر، وأن الصواب أن التحديث والإخبار يصعب التفريق بينهما من حيث اللغة. وأظهر دليل على ذلك قوله تعالى في سورة الزلزلة يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها. هذا الاعتراض. ثم يقال هذا التفريق إنما وقع اصطلاحا، وما وقع اصطلاحا فلا ينبغي مخالفته. نعم، مدام أنه لا يعود على نقض شيء علمي أو فيه محذور شرعي. دائما هذه قاعدة ترى ليس في المصطلح، دائما إذا تواضع أهل العلم على اصطلاح معين فيقال القاعدة المعروفة لا مشاحثة في الاصطلاح، بشرط أن لا يعود هذا الاصطلاح على محذور علمي أو شرعي بس. فلا نقول لا مشاحثة في الاصطلاح مطلقا كما يطلقها البعض، ولا نغلق هذا الباب تماما ونتكئ على إطلاقات لغوية مجردة، لأن هذه الاصطلاحات حادثة. هذه الاصطلاحات أعني الاستعمال هذه لهذه العلوم أو لهذه الألفاظ الاصطلاحية في المصطلح متجددة، جاءت باستعمال الأئمة. ثم يقول رحمه الله: ومن الناس من سوى بينهما. سوى بين من ون؟ بين الإخبار والتحديث. ومن أشهر هؤلاء مالك وشيخه الزهري وابن عيينة وتلميذه الحميدي وتلميذ تلميذه البخاري، كلهم يرون ذلك، وأكثر الحجازيين هذا هو مذهبهم. والبخاري رحمه الله بوب على ذلك في كتاب العلم فقال: باب قول المحدث. شوف التصريح، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي كان ابن عيينة، كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وسمعت واحدا، طبعا إدخال سمعت هنا محل تأمل، لكن المقصود أنه سوى بين الألفاظ الثلاثة الأول، والمأخذ كما ذكرنا لكم آنفا. وها هنا فائدة مهمة جدا نبه عليها الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح البخاري، وهو أن العلماء متفقون على تساوي هذه الألفاظ من جهة اللغة، من جهة اللغة هكذا قال. وإنما يقول هذا التفريق إنما هو من باب الاستحسان وليس بواجب عندهم، وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل، وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته. ثم يقول رحمه الله فائدة مهمة لطالب العلم: نعم، يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط، لأنه صار حقيقة عرفية عندهم إلى آخره. ثم يقول رحمه الله ابن دقيق: والكلام في أخبرنا وأخبرني كما قلناه في حدثنا وحدثنا، يعني من حيث الجمع والإفراد، فإن كان مع مجموعة قال أخبرنا، وإن كان لوحده قال أخبرني. ثم يقول المؤلف رحمه الله متحدثا عن اللفظ الثالث وهو أنبأنا، فيقول: وأما أنبأنا فالمتقدمون. لاحظ الآن عندنا اصطلاحين، عند المتقدمين والمتأخرين. يقول: فالمتقدمون يطلقونها بمعنى أخبرنا أو حدثنا. قبل قليل ذكرنا لفظ ابن عيينة، تذكرون؟ بمعنى واحد نقله تلميذ الحميدي، وهذا لفظ البخاري أيضا في التبويب. والمتأخرون، إذا حصل هناك نوع من التحول في الاصطلاح، يطلقونها على الإجازة، يطلقونها على الإجازة. فإذا قالت الشيخ لتلميذه أنبأنا انتهى، خلاص لا ينصرف إلا للإجازة، وهذا يكاد يكون بعد القرن، من القرن الخامس وجاي، وقد يكون قبله بقليل، لكن اشتهر في تلك الفترة على إطلاق لفظ أنبأنا على الإجازة. ثم يقول معلقا ابن دقيق على هذا، يقول: وهو بعيد عن الوضع اللغوي. ولاحظ حرص ابن دقيق على الربط بين اللغة والاصطلاح، إلا استدرك الآن أن يوضع اصطلاحا، يقول خلاص مدام اصطلحت على هذا كيفكم، لكنه أراد أن يبين أن مأخذ الإنباء هنا في الإجازة فيه توسع، أو بعبارة أخرى لا يسوغ لغة، إذ كيف أعطيك أنا نعم وكتابا أو ورقة وفيها أسانيدي وتقول أنبأنا، من أين أنبأتك؟ إنما هو إجازة. لكن لما اصطلحوا على أن الإنباء يراد به الإجازة انتهى الإشكال، خلاص مدمت أعرف أنا أنك إذا قلت أنبأنا فإن المراد بذلك الإجازة، انتهى الإشكال، صح؟ يعني حصل الانفكاك من اللبس، زال. هذا هو المقصود. ثم نختم ب كلام المؤلف رحمه الله هنا بقوله: وأما العبارة عن الإجازة، يعني التعبير عن الإجازة، يبين اصطلاحات الناس في التعبير عنها. مر معنا قبل قليل أن من اصطلاحات في التعبير عن الإجازة إيش؟ أنبأنا. هناك اصطلاح آخر عند بعضهم وهو يقول: وأما العبارة عن الإجازة فمن الناس من يطلق فيها أخبرنا، وهم قوم من المغاربة، وهم قوم من المغاربة، ومنهم من يقول أخبرنا إجازة، يعني يقيدها ويشترط البيان، ويشترط البيان. وهؤلاء هم أكثر العلماء الذين يشترطون التقييد. ثم علق ابن دقيق بتعليق دقيق فقال: والذي أراه أن لا يستعمل فيه أخبرنا بالإطلاق ولا بالتقييد. لماذا؟ رجع ليش؟ إلى الإشكال اللغوي. يقول: لبعد دلالة لفظ الإجازة عن الإخبار. كيف تقول أخبرني وأنت لم تسمع مني شيء؟ إنما أعطيتك كتابا وأجزتك أن ترويه، أين الإخبار؟ واضح؟ لا يوجد لفظة واحدة نطق بها الشيخ حتى تقول أخبرني. فهو لاحظ الملحظ اللغوي، لأنه يقول: إذ معناها، يعني لفظة الإخبار، بل لفظة الإجازة، إذ معناها في الوضع الإذن في الرواية، وليست إيش؟ تحديثا مباشرا أو إخبارا مباشرا. والحقيقة أن المصنف هنا يعني حاول أن يبين مآخذ هذه الألفاظ من جهة اللغة، ولكن يقال ما ذكره الحافظ بن حجر أقرب للصواب، من أن هذه الاصطلاحات ما دام أنها لا يحصل معها اللبس، بمعنى أنها إذا أطلقت عرف المتكلم مراد المتكلم، عرف السامع مراد المتكلم، انتهى الإشكال. لكن لو أراد أن يدلس أو يأتي بلفظ يوهم شيئا ليس من واقع المتحدث، فهذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال. ولا شك أن الألفاظ لو كانت أقرب لواقعها اللغوي لا شك أن هذا أدق وأحسن وأجود، لكن ما دام أنه اصطلح عليه لا ينبغي أن نقول ليش فعلوا هذا ولماذا لم يفعل وليتهم فعلوا كذا، لا، خلاص ينبغي أن نفهم اصطلاحهم ونمشي عليه، نمشي عليه كما قلت لكم، لأنه لا محذور فيه، لا محذور فيه لا من جهة العلم ولا من جهة الشرع. هذا فيما يتعلق بالألفاظ التي تعرض لها، وسيفصل أكثر في الباب الثاني. ثم قال رحمه الله: 21 الموضوع من الحديث. هذا الكلام، هذا الموضوع أو الحديث عن الحديث الموضوع، وهو النوع 22 أو 22، لخص فيه المؤلف الكلام فيه على في نقطتين: تعريف الحديث الموضوع، والنقطة الثانية كيفية معرفة الوضع وانتقاد المؤلف لواحدة من هذه الطرق التي يعرف بها الوضع. يقول رحمه الله: الموضوع من الحديث المختلق، وبعضهم يضيف المصنوع، وكلاهما بمعنى. وهل الإنسان يخلق؟ الإنسان يخلق؟ جيبوا. بلى يخلق، قال الله عز وجل: أئنكم، نعم، أئنكم، نعم، وتخلقون إفكا، قال الله عز وجل: وتخلقون إفكا، أي تصنعونه، تفترونه من عند أنفسكم، تفترونه من عند أنفسكم. وقد عبر ابن جرير في تفسير هذه الآية بقوله، أو فسرها بقوله: تصنعون كذبا، تصنعون كذبا. أئنكم لتعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، أي تصنعون كذبا. والشاعر يقول: من كان يخلق قوله، من كان يخلق قوله فحيلتي فيه قليلة، يعني اللي يفتري ويكذب ويصنع أشياء من عنده هذا الحيلة فيه صعبة، ما تستطيع، لأنه مدام يكذب ويخلق الفاظ ما تستطيع أن تقف في أو يتفرغ لجداله لأنه سيستمر في الكذب. وهذا هو حقيقة الموضوع وهو المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن ينسب إليه شيء لم يقله عليه الصلاة والسلام ويركب عليه، وهذا عد له طرق سيشير المؤلف إلى شيء منها. ثم قال رحمه الله مبينا طريقة المحدثين في بيان الموضوع أو كيف يعرفونه، قال: وأهل الحديث كثيرا ما يحكمون بذلك، يعني بالوضع، باعتبار أمور ترجع إلى ماذا؟ إلى المروي وألفاظ الحديث. هنا نعم قال وحاصل إلى المروي وألفاظ الحديث. طيب كيف تيسر لهم هذا؟ يقول: وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم هيئة نفسانية، يعني حصلت لهم مع الدربة والممارسة هيئة نفسانية أو ملكة. ملكة هي معنى كلمة هيئة نفسانية، يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز أن يكون من ألفاظه، كما سئل بعضهم، وهذا مثال: كيف تعرف أن الشيخ كذاب؟ هل تلج إلى قلبه وتعرف أنه كذاب؟ الجواب: لا، ما نحتاج هذا. يقول: إذا روى لا تأكل القرعة حتى تذبحوها علمت أنه كذاب. واضح؟ يعني مراده أن يأتي بالألفاظ الركيكة التي لا يصح نسبتها إلى عقلاء الناس العاديين، فكيف بأفصح من نطق بالضاد صلوات الله وسلامه عليه. إذن المؤلف خلاصة كلامه هنا يبين لنا أن المحدثين بسبب كثرة ممارستهم للمرويات يعرفون بذلك ماذا؟ الموضوع. وهنا أقول إن هذا، أعني النقد، لا يتهيأ لكل أحد بالوضع، مع أن النقد بالوضع مراتب، يعني هناك أشياء يتفق الناس على ماذا؟ على نقدها، كما لو جاء شيء مصادم للحديث للقرآن، صريح القرآن، هذا ما يحتاج عالم ضليع، لكن ثمة مراتب وألفاظ ومتون لا يدركها إلا الأكابر والحفاظ المطلعون. ومن أعظم ما يعين طالب العلم على حصول هذه الملكة أن يدمن النظر في ألفاظ السنة الصحيحة وعلى رأسها الصحيحان، فإدمانه للنظر وأولى من ذلك حفظه لألفاظ السنة، خلاص يصبح عنده تشبع بصحيح السنة، فإذا جاء ما يصادم هذه الصحة عرف على الأقل أن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يجزم مع طول الممارسة بأنه موضوع، وقد يجزم مع طول الممارسة بأنه موضوع. وقد بين ابن القيم رحمه الله في كتابه الفذ في هذا الباب، المنار المنيف، في معرفة الصحيح والضعيف، بين وفصل في هذا وذكر من هم الأئمة الذين يتأهلون لهذا. وهو لم يسمهم بأسمائهم لكن ميزهم بأوصافهم، ثم ذكر 19 ضابطا في كتابه هذا الجميل، أنصحكم تقرؤونه، 19 ضابطا لكيفية معرفة الحديث الضعيف الموضوع، فإذا رأيت واحدة من هذه الضوابط مباشرة يتبين لك أن الحديث موضوع، وهذه تحصل بالدربة والممارسة. فيقول رحمه الله هنا، ثم يقول رحمه الله: وكذلك ربما. إذن الطريقة الأولى أو كيف يعرف الحديث عن طريق الأئمة النقاد، عن طريق الأئمة النقاد الذين كثرت ممارستهم، ثم بين شيئا من وسائلهم في الحكم على الحديث بالوضع، فقال: وكذلك ربما حكوا به، والصواب حكموا به، عندك حكوا به، والصواب أنها حكموا به. أحد منكم عنده طبعة قحطان؟ طيب. يقول: وكذلك ربما حكموا به، أي حكموا على الحديث بالوضع بناء على قرائن في حال الراوي، في حال الراوي، كأن يروي شيئا يؤيد بدعته وهو متهم، وهو متهم بهذا القيد، لأن من الرواة من يكون مبتدعا لكنه لا يتهم في حديثه، كما قال ابن خزيمة حدثنا عباد بن يعقوب الرواجني الثقة في حديثه المتهم في دينه لأنه كان شيعيا، فيأتي ويؤيد ما ينصر بدعته، أو يكون يروي عياذا بالله حديثا مكذوبا لنصرة مذهب فقهي، كما وقع من بعض الجهال أتباع المذاهب أتباع الأئمة، من روى أحاديث في دم أبي حنيفة وأحاديث في دم الشافعي وكذا، أو الشيعة مع النواصب، هؤلاء يرون حديث في دم معاوية وهؤلاء يرون حديث في فضائل علي، وقد أغناهم الله عز وجل عن هذا. فأحيانا يقع في الراوي من التهم ما يجعل الإمام يحكم على الحديث بأنه موضوع، وإن لم يكن الراوي كذابا لكن قد يكون متهما بذلك. ثم قال مبينا مثالا غير ما ذكرته، كما قالوا في غياث، وهو غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي كذاب، دخل مرة على الخليفة العباسي المهدي فروى له حديثا مشهور في السنن لا سبق، ويقال لا سبق يصح اللفظان أو الضبطان إلا في نصر أو حافر أو خف، فزاد هذا الكذاب الخبيث أو جناح. ليه؟ رأى الخليفة يلعب بالحمام، الفرصة نسمح خاطر هذا الخليفة ونرضيه أو نجعل عمله هذا الذي هو له وعبث نجعله من السنة. فانظر كيف أجرم هذا الرجل، فأدخل على السنة ما ليس منها، وسوق بدلا أن يكون له لعب وعبث جعله جائزا ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله. ثم ذكر رحمه الله، وهي المسألة الأخيرة في مبحث الموضوع، يقول وقد ذكر فيه أي من أسباب معرفة الوضع إقرار الراوي، يعني العلماء يقولون كيف يعرف الوضع بأمور منها ما ذكروا هنا، منها مصادمة للقرآن وغيره من القرائن، مخالف للتاريخ وغيرها من القرائن، لكن أراد المؤلف أن يعلق على واحدة منها فيقول وقد ذكر فيه أي من أسباب معرفة الوضع إقرار الراوي بالوضع. وانظر عبارة ابن دقيق الأصولية الدقيقة، فيقول وهذا كاف في رده لكن ليس بقاطع في كونه موضوعا. ليه؟ قال لي جواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه، وهذا الكلام إنما يصدر من واحد مثل ابن دقيق، ابن دقيق أصولي، فغلب عليه إيش هذا النقد، يعني هو الآن أدخل الاحتمال العقلي ولا لا؟ ولا لا أدخل احتمال عقلي، وهو فعلا كلامه من حيث العقل صحيح، يعني يمكن يجي واحد يقول كذاب يقول أنا وضعت هذا الحديث على الرسول حتى يفسده على الناس، وقد يكون كاذبا في إقراره، هذا الكلام من حيث العقل مقبول، لكن نقول هذا الإيراد، يعني أذكر لكم عبارة تلميذه ابن دقيق، وقد توارد كثير من الذين كتبوا في المصطلح من بعد ابن دقيق على نقل هذه العبارة، فبعضهم وافقه وبعضهم اعترض عليه، وأول من اعترض عليه تلميذه الذهبي في الموقظة رغم اختصارها لكنه ما أعجبه هذا الكلام، فماذا قال رحمه الله؟ قال الذهبي قلت هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو فتحنا، شوف عقلية المحدث غير عقلية الأصولي، يقول ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. الوسوسة معروفة، والسفسطة يعني الفلسفة منسوبة إلى السفسطائية طائفة في الهند من عاشوا قبل الإسلام. وكلامه هذا يعني ابن الحافظ الذهبي دقيق، وهو الجاري على طريقة المحدثين، لأن المعترف هذا إن كان صادقا في اعترافه وإقراره فهو كذاب، يعني أينما دار الكلام فهو يدور على كذب، فإن كان صادقا يقول أنا وضعته فهو كذاب. زين، وإن كان كاذبا يقول يعني، أو جينا نحتمل نقول والله يحتمل أنه ما وضعه، فهو كاذب أيضا في كلامه، فهو لا ينفك عن أن يكون كذابا. ولكن ابن حجر لما ذكر هذه الكلمة اعتذر لابن دقيق، وقال أن ابن دقيق ما أراد أننا نرد اعتراف المعترف، لا، لكنه يقول هذا الدليل ليس قطعي وإنما هو ظني. لاحظت التفريق، يقول اعتراف الواضع ظني وليس قطعيا. ليش صار ظني؟ لأن المعترف قد يكون كاذبا، ليس كذلك؟ فمن هذه الجهة صار ظنيا لا قطعيا. وهذا الكلام من حيث الناحية الأصولية صحيح، فعلا قد يكذب المعترف، لكن أينما دار الكلام فهو كذاب. فإما أن يكون صادقا فعلا وضع فقد سقط، وإما أن يكون كاذبا في إقراره فقد كذب، انتهى. ولذلك أنا أرى أن تعليق ابن الحافظ الذهبي قوي وأوجه، ولا حاجة لهذا الإرادة الذي يذكره ابن دقيق رحمه الله، لأنه إراد على طريقة الأصوليين عفى الله عنهم. ولو أنهم يمكن يزعلون علينا الأصوليين إن سمعوا هذا الكلام، ولو أنهم أراحونا ولم يتكلموا في قضايا المصطلح لسلمت كثير من المسائل الاصطلاحية من الإشكالات. لأنه حقيقة دخول علم أصول الفقه تعرفون أنه مبني على كثير من المقدمات الكلامية، فلما جاء تسرب هذا العلم عن طريق نقل بعض علماء الاصطلاح الذين جاءوا في القرن الخامس والسادس بعض كلام الأصوليين في بعض مباحث السنة، فأتوا بكلام لا يوجد في كلام المتقدمين أبد، لكنه عقليا يمكن يمشي، لكن نظري تطبيقيا لا يمشي. فشعبوا كثيرا من مسائل الاصطلاح، نعم، ثم صار له أثر سلبي، وهو بعد بعض من تحدث في مسائل الاصطلاح عن قواعد الأئمة الكبار المتقدمين، فأثر هذا كثيرا في التطبيق، فصرنا نجد من المتأخرين فضلا عن المعاصرين من يصحح أحاديث منكرة، ليه؟ السبب هو دخول هذه يعني هذه الأشياء الاصطلاحية، وإن شئت فقل إغفال بعض قواعد أئمة النقد بناء على ماذا؟ تجويزات أصولية تليق بعقلية الأصوليين، والله المستعان. بهذا ينتهي الكلام على موضوع الحديث الموضوع. وليعلم قبل هذا أن الموضوع هو شر أنواع علوم الحديث الضعيفة، هو شر أنواعها ولا إشكال في ذلك. والوضع كثر في يعني أزمنة متقدمة لأسباب كثيرة، بعضها سياسي وبعضها ديني وبعضها شخصي كالتكثر والإغراب إلى آخره كما سيأتي معنا في المقلوب بعد قليل، ولها أسباب كثيرة. والوضع هل توقف في مثل هذه العصور؟ الجواب لا، لكن الفرق بين المعاصرين وبين من سبق أن المتقدمين من الكذابين كانوا يستطيعون أن يركبوا أسانيد وتروج، لكن المعاصرين لا يستطيعون أن يركبوا أسانيد، فماذا يصنعون؟ يروجون المكذوبات هذه التي في كتب الموضوعات وغيرها ثم تروج. ومع انتشار الوسائل المعاصرة اليوم انترنت وجوال كثر ترويج المكذوبات والموضوعات، وقد يعني تتبعت هذا الموضوع شخصيا فوجدت أن الأمر فاحش جدا جدا، يعني عظم، لأن كان الإنسان في الأول يمكن يمر عليه دهر ما سمع حديثا موضوعا، فاليوم يمكن لا يكاد يمر عليه أسبوع إلا وتصله رسالة جوال أو يقرأ في الإنترنت أحاديث مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. وأكاد أجزم أن بعض هؤلاء من الحاقدين على الإسلام أو على السنة يقص ويلصق مع تهيئ الكتب في الإنترنت وغيرها، يقص ويلصق ويروج. فإن سألت ما أفضل كتاب في الموضوعات فهو كتاب ابن الجوزي. وليعلم، وهذه نقطة مهمة جدا في موضوع الحديث الموضوع، بعض من نقدوا ابن الجوزي كانوا ينقدونه والصواب غالبا يكون مع ابن الجوزي لا معهم. لما؟ لأن كثيرا ممن نقدوه كانوا ينظرون إلى الرواة فيقولون هذا الحديث لم يروه، ليس في إسناده كذاب، نعم، فكيف يحكم عليه بالوضع؟ واضح؟ فالجواب أن ابن الجوزي ومثله تماما ابن تيمية رحمه الله يعملون آلتين أو مبضعين من صحة العبارة، السند والمتن. وأستطيع أن نقول بكل ارتياح أن تركيز ابن الجوزي وابن تيمية ويليهم ابن القيم على المتن أكثر، فمتى ما لاح لهؤلاء أن المتن لا يمكن أن يكون ثابتا يجزمون بالحكم عليه بالوضع. حتى أن ابن تيمية رحمه الله حكم على أحاديث بعضهم قد يكون يحسنها، قد يكون يحسنها، وبعضهم يحكم على الحديث بالوضع أو يقول خطأ مكذوب، وإن كان الراوي لم يتعمد ذلك لكن يحكم عليه بأنه موضوع يعني مختلق لا يمكن أن يصح ولا يمكن أن يقع أصلا. مثل ما حكم ابن تيمية مثلا على حديث عائشة كنت أسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصوم فيفطر وأصوم ويقصر وأتم، مباشرة ابن تيمية قال هذا موضوع، مع أنك لو نظرت إسناده لم تجد فيه إيش كذابين، لكن كيف حكم عليه الشيخ بالوضع؟ بالنظر إلى ماذا؟ إلى المتن. هل يعقل أن عائشة رضي الله عنها الصديقة الفقيهة شوف الرسول يفطر كل الأيام وهي تصوم؟ وأشد من هذا، يمكن الصوم تقول فيه مجال، لكن أشد من هذا أنه كل الأيام يقصر وهي تتم، يقول هذا لا يقع، هذا لا يمكن. إذن أريد أن ننتبه لهذا، لأن السيوطي رحمه الله في كتابه لآلة كثيرا ما يستدرك على ابن الجوزي والحق مع ابن الجوزي، والسبب أن ابن الجوزي أن السيوطي رحمه الله وغفر الله له الجميع كان يعتمد على آلية ماذا؟ الرجال كثيرا، بينما ابن الجوزي كانت له حاسة شديدة فيما يتعلق بالمتون، ومثله ابن تيمية رحمه الله، وله أمثلة كثيرة. وإن كان عاد قد يخالف، ليس معنى هذا أن كل ما حكموا به صواب، لا، قد يخالفون، لكن أنا أبين أنهم ركزوا على قضية المتون. النوع الأخير في هذا المجلس هو المقلوب، وقد اشتمل كلامه رحمه الله في هذه الأسطر على مسألتين: صورة المقلوب ومثاله، واشتمل على بيان حكمه. فقال رحمه الله: المقلوب، طبعا المقلوب واضح ما أخذه من القلب وهو تبديل شيء بآخر، فيقول رحمه الله: وهو أن يكون الحديث معروفا برواية رجل معين فيروى عن غيره طلبا للإغراب وتنفيقا لسوق تلك الرواية. مثاله، أو قبل المثال نشرح هذه الكلمة باختصار، نذكر المثال حتى نطبق عليه. يقول: مثل أن يكون الحديث يعني معروفا برواية مالك عن نافع عن ابن عمر، دي سلسلة معروفة صح، فيأتي راوي ويقول عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر الحديث يعرفه الناس ويتداولونه في الصحاح والمسانيد والسنن، بل يتداولونه في أيام الرواية قبل المصنفات في صدورهم بأنه مالك عن نافع عن ابن عمر، فيأتي راوي يشيل نافع ويضع بدانه من عبد الله بن دينار. الآن هذا تعرفون شغف المحدثين بالأسانيد عظيم، حتى قال بعضهم: إذا رأيت أناسا يركضون في السوق فهم إما محدثون أو مجانين. ليه؟ يقول: طبعا مجانين أمرهم واضح، والركض في السوق ليس من المروءة، لكن يرون الشيخ يمشي فلا يصبرون، يتبعونه حتى يأخذوا ما عنده. واضح؟ فأحيانا، وهذا لا شك أنه داء عضال خطير، يعني لا من جهة الديانة ولا من جهة خطورة على السنة، فيأتي ويغرب ويبدل الراوي الحديث الذي اشتهر به الإسناد، فيأخذ نافع ويضع بدل عبد الله بن دينار، حتى إذا جلس قال: أنا عندي إسناد ما هو عند الناس كلهم، ما هو رحمك الله مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فيجلسون ويكتبون ويقولون أخبارنا، ولكن في النهاية هذا يسمى كذاب، وعبارته عند المحدثين يسمونه سارق للحديث، لأن بعضك تقرأ في كتب التراجم كثير يقولون وكان يسرق الحديث. كيف يسرق الحديث؟ المعنى أنه يركب أسانيد من عنده، وليس المعنى من أول الإسناد إلى آخره. هنا مجرد أي تغيير في الإسناد عمدا هذا يسمى سرقة، أو يأخذ إسناد مشهور لمتن غير مشهور ويركب عليه. فكل تركيب أو قلب في هذه الأسانيد يسمى عند العلماء سرقة، وهذا في المجروحين لابن حبان أو في الكامل لابن عدي كثير. وكان يسرق الحديث معروف بسرقة الحديث، واضح. وأحيانا يعبرون عن هذا السارق يقولون أحاديثه مقلوبة، عنده مناكير يقلب الحديث، يعبرون بهذا. فهذا مثله مثل السارق تماما إذا كان يصنع ذلك عمدا. ثم يقول رحمه الله هنا مبينا الحامل لهؤلاء على القلب، قال طلبا للإغراب، وبيناه قبل قليل، يجيب أسانيد غريبة حتى يستمع له الناس، وتنفيقا. تنفيق إيش معناه؟ ترويج، يقال هذه سوق النافقة أي رائجة. ثم يقول مبين حكم هذه الصورة أو هذا النوع، وهذا فيه وهذا فيه على طريقة الفقهاء. لاحظ بدأ بالفقهاء الله يسامحه، مع أن الكتاب للمحدثين. يقول وهذا فيه على طريقة الفقهاء أنه يجوز أن يكون عنهما جميعا. لاحظ التجويز العقلي هو الذي يضر كثير من هذه المباحث الاصطلاحية. هل نحن الآن في مقام تجويز عقلي أم في مقام تطبيق عملي على الروايات؟ تطبيق عملي. ولذلك لما حصل توسع من بعض من تأثر بطريقة الأصوليين ألغوا علل يعل بها الأئمة الأخبار بسبب التجويز العقلي. مثاله حتى تكون الصورة أوضح، لما روى ابن حبان رحمه الله في صحيحه من حديث عائشة، أظن من حديث عائشة، هو في الصحيح من حديث عائشة بس عند ابن حبان نسيت، لكن يغلب على الظن أنه منه، فقال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عبد الله بن مكتوم يؤذن بليل، وكان بلال لا يؤذن حتى يطلع الفجر. اللي في الصحيحين كان عبد الله بن مكتوم بلال يؤذن بليل، وعبد الله بن مكتوم لا يؤذن حتى يقال له ايش؟ اصبحت اصبحت. ابن حبان جاء وقال ولا مانع ان يكون ويتناوبون، لكن لو تأملنا في المتن وجدنا انه لا يحصل، لا يمكن التناوب. ليه؟ لان بلال لا يقال له اصبحت اصبحت. شوف الذي يقال له اصبحت اصبحت من هو؟ ابن مكتوم الاعمى، هو الذي يحتاج ان ينبه طلع الفجر اذن. فلما قال هذا هو عقلا ممكن، عقلا صح تناوبان، لكن واقعا بناء على هذه الرواية لا يمكن. فإشكالية دخول التجويز العقلي طبعا هذا مثل ما قلنا ظهر في أواخر القرن الثالث أو في أواسط القرن، عفوا القرن الرابع والتسع والتسع، فحصل بسبب ذلك تقوية وتمشية لروايات كثيرة هي في عداد المردود عند الأئمة رحمة الله عليهم. يقول المؤلف هنا وهذا فيه على طريقة الفقهاء أنه يجوز أن يكون عنهما جميعا، لكن يقوم عند المحدثين قرائن. جاب إيش قول المحدثين، مع أنه لولا أن يقول إيش يبدأ بهم ثم يذكر من يخالفهم ما في إشكال، لكن يقوم عند المحدثين. لاحظ شوف قرائن وظنون، هو إذن يعترف بأن المحدثين لهم طريقة مستقلة. وكل ما مضى عندنا من الأمثلة أيها الإخوة تؤكد عمليا أن هناك انفصالا بين طريقة الفقهاء الرسوليين وبين طريقة المحدثين. يقول لكن يقوم عند المحدثين قرائن وظنون يحكمون بها على الحديث بأنه مقلوب، يعني يقولون خطأ، وقد يطلق على راويه. عندكم ايش على؟ نعم على راويه. وقد يطلق على راويه انه يسرق الحديث، سبق هذا. طيب ما هي القرائن؟ ما هي القرائن؟ كثيرة، لكن قبل ان نذكر شيئا منها نبين فقط ان طريقة الفقهاء هذه غير مقبولة اللهم الا، وهذه من القرائن. أن يتبين للأئمة أن هذا الإمام كما سبق معنا في المضطرب أمس مكثر ثقة مكثر، بمعنى أنه يحتمل منه أن يروي الحديث على الوجهين، واضح؟ فمرة يرويه عن فلان ابن فلان ومرة يرويه عن فلان فلان. صفة القلب مثلا أن يقلب اسم راوي كعب بن مالك مالك بن كعب، زين مالك بن أنس مثلا محمد بن صالح يجعله صالح بن محمد. فإذا كان هناك راويان في نفس الطبقة وهذا الإمام يروي عنهما وممن يحتمل منه إلى آخره، هنا يمكن أن يجوز مع وجود قراء أخرى. أما إطلاق هذا القول فلا، إطلاق هذا القول فلا، بل الأصل أنه إذا وجد قلب فيتوقف فيه لا يقبل حتى يتبين أن هذا الذي وقع منه القلب إمام ثقة متقن حافظ واسع الرواية، يمكن أن يأتي عنه وجه أو أكثر في الرواية. ومن فهم هذا الكلام، من فهم الكلام في الحديث المضطرب بالأمس يسهل عليه أن يفهم هذا المعنى. تذكرون بالأمس مر معنا قضية الاضطراب فلا نعيده هنا على قضية القلب وعلى قضية أنه لا، المحدثون لا يقبلون هذا الكلام الذي يجوزه ابن دقيق عند الفقهاء. أذكر أن العجلي رحمه الله صاحب الثقات المتوفى سنة 261 أثنى ثناء عاطرا على ابن معين وقال رحمه الله كلمة يقول: ما خلق الله أحدا كان أعرف بالحديث من ابن معين، لقد كان يؤتى بالأحاديث قد خلطت وقلبت. لاحظ خلطت وقلبت، فيقول هذا كذا وهذا كذا فيكون كما قال. إذن قضية القلب علة قائمة لا يمكن أن تقبل حتى يتبين أن هذا القلب يمكن أن يصح عن ذلك الراوي بعينه. فليس عند المحدثين هذه المعالجة العقلية التي قد يسلكها بعض الأصوليين. ثم ختم المؤلف رحمه الله بقوله: وقد يطلق المقلوب على اللفظ بالنسبة إلى الإسناد والإسناد بالنسبة إلى اللفظ. يعني كما أن القلب يقع في الأسانيد كما تقدم معنا ويقع في الرجال في أسماء الرجال، فكذلك يقع في المتون. ومن الأمثلة المشهورة في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله جعل الله وإياكم منهم، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. الذي في الصحيحين من رواية الأكثر: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هي التي تنفق اليمين. فجاء يحيى القطان، وهذا أحد ألفاظ مسلم وكأنه ذكره ليبين علته، فجاء يحيى القطان رحمه الله فروى هذا الحديث وقال، وهو إمام لكنه وهم كما نص على ذلك ابن خزيمة والبيهقي، فقال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله يمينه ما تنفق شماله. حصل إيش؟ قلب. فبين الأئمة أن هذا قلب حصل في سببه وهم من يحيى القطان رحمه الله، خالف فيه الأكثر. وقد نص أشار مسلم إلى هذه العلة حتى وهو رواها في صحيحه، فكان أراد أن يبين وهم يحيى لا أراد أنه يحتج بها. ومن الأمثلة التي يذكرها بعض العلماء حديث البروك في الهوي إلى السجود، فهذا لو فرضنا أنه صحيح وفي صحته نظر، لكن على قول من يقويه على قول من يتكلم فيه من الأوجه التي أعل بها الخبر أنه انقلب على رويه فلا يبرك كما يبرك البعير، فهذا أحد الأمثلة التي يجعلونها مثالا للقلب. ومن الفوائد في هذا الموضوع أن من الأئمة المشهورين بقلب الأسماء لأنه إمام جليل من كبار الحفاظ هو شعبة بن الحجاج. قال الإمام أحمد رحمه الله عنه: كان شعبة يقلب أسامي الرجال. لكن هذا على سبيل العمد قطعا لا، إنما كان يقع منه وهما. كان شعبة يقلب أسامي الرجال. وعلم مما سبق أن القلب في الحكم عليه أن القلب عموما علة في الخبر، هذا الأصل فيه، لكنه بالنسبة للقالب إن كان متعمدا فهذا هو السارق فيسقط ويكون من جملة الكذابين. وإن كان سهوا فإنه لا يسقط عدالته، لكنه قد يؤثر على حفظه، قد يؤثر على حفظه. ولهذا لما كان الإمام شعبة مثلا مشهورا بقلب أسماء الرجال، كانوا الأئمة رحمهم الله لا يترددون في توهيمه في هذا الباب إذا وجدت قرينة على أنه لم يضبط الاسم، وإنما نصوا على شعبة لأنه إمام حافظ جليل كبير، يعني كما يقال يستكثر منه هذا، لكنه لما وقع منه عدة مرات نصوا على ذلك، لأنه أحيانا شعبة قد يخطئ في اسم الراوي فينتبه لذلك، فعندما تجمع الطرق والعلل فيظن الظان أن الطريق هنا أن عندنا أكثر من طريق، والسبب أن شعبة واهم في الاسم. لكن متى نجزم أن شعبة واهم في الاسم؟ ليس لنا إلا طريقان، إما أن ينص إمام من الأئمة أنه وهم، أو بالجمع الشديد والتتبع الكبير للطرق بحيث نتبين من خلالها أن شعبة واهم في الاسم. كيف نعرف أنه وهم؟ من القرائن أن نبحث في كتب الرواية، لا نجد أحدا أصلا بذلك الاسم، واضح؟ هذه من القرائن. وبالجملة فالحديث المقلوب من أنواع الضعيف، وفاعله إن كان متعمدا فهو كذاب، وإن كان ساهيا فلا يسقط عدالته لكنه يؤثر في حفظه. وبين المؤلف أن من أغراض الذين يقلبون هو التكثر عياذا بالله، وتنفيق سلعة الرواية والشهرة، وهذه والعياذ بالله آفة عظيمة. وأيضا تبين أن طريقة الفقهاء في احتمال التجويز هذه ليست مقبولة، وأن العمدة هنا على طريقة المحدثين، فإن كان وجد قرينة على أن هذا الحديث فعلا حفظه الراوي على الوجهين قبل كما تقدم في الاضطراب، وإلا يحكم عليه بالرد، والعلم عند الله تعالى. وكان الإخوة أكثرهم ما استلم، فنسلمهم الإجازة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال؟ تفضل. نعم. كيف الهيبة؟ وش الهيبة هذه؟
أنا ما أعرف.
أيوة.
أنا
أقول لا يجوز للإنسان أن ينشر حديثا عن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأكد من صحته. أنت الآن لو نسب أحد إلى القول وهو ما تأكد، ماذا ستصنع به؟ ممكن تروح للمحكمة تشكيه. طيب فكيف ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد أن يتثبت، يسأل أهل العلم، يقول هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف قبل أن ينشره. من الكتب المختصرة اللي جمعت رؤوس الأقلام كتاب الشوكاني الفوائد المجموعة بتعليق المعلمي الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني، جيد، سرد جملة مرتب على أبواب الفقه. الأسرار المرفوعة للملا علي قاري، اللآل المصنوعة لابن السيوطي، ابن الجوزي في كتاب المشهور الموضوعات، في كتاب أيضا أحاديث القصاص لابن تيمية، وهناك جزء صغير أيضا في حديث موضوع لابن عبد الهادي. لكن أنا أقول من أراد أن يجرد ويتعود فلا يبدأ بالأحاديث الموضوعة، بل يدمن النظر في الصحيحين، يكثر من النظر في الصحيحين ويدمن النظر فيهما. وأحسن كتاب أراه لمن عجز عن قراءة الأصول كتاب عبد الحق الإشبيلي، الجمع بين الصحيحين، وهو مطبوع في 4 مجلدات، أدمن النظر فيه كثيرا بحيث تنطبع في ذاكرتك الأحاديث الصحاح، بعد ذلك سيكون عندك ملكة مع الاستمرار وممارسة الدراسة الحديثية في معرفة الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ايش فيها؟ قرائن ايش؟ المقلوب، ما اشرنا الى شيء من هذا، ما قلناها. طيب احسن. يقول الاخ ما ذكرت القرائن التي تتعلق بمعرفة الحديث المقلوب. من القرائن ان يكون الراوي الذي عليه المدار ليس قويا، يعني في حفظه شيء، فيكون قلبه هذا من علامات ضعفه. من القرائن أن لا يوجد راوي أصلا بذلك الاسم الذي حصل فيه القلب، والله تعالى أعلم. نعم. إن كان من باب التدريب فلا تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قل ثمة حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما فيش كان يروى، لكن لا تقول أنت قال وأنت تعلم أنه مكذوب. نعم. لا لا، ليس في شيوخه، ليس بالضرورة أن يخطئ في شيوخه، بل حتى فوق شيوخه في طبقة التابعين أحيانا يعني يحصل عنده شيء. نعم. لا، نحن هو يسأل عن ضمام، يقول هل نحن عرفنا كيف حدث ضمام قومه بهذا؟ لا يهمنا هذا، الذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على تلقي الشريعة بهذه الطريقة، وهو أنه قال الله رسوله إن رسولك قال كذا وكذا وكذا، الله أمرك بهذا أو أحقا؟ قال نعم، فكل ما قال شيئا قال نعم، فأقره الرسول على تلقي الشريعة بهذه الطريقة، انتهى. نعم. والحمد لله رب العالمين. من نسلم الأخوة الإجازة. طيب.